أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستند القول بعدم الانفعال. عليكم السلام. قلنا أن البحث الأول المرتبط في بحث المياه هو إن الماء القليل هل ينفعل بمجرد الملاقاة أم لا ينفعل بمجرد الملاقاة إلا أن تتغير أحد أوصافه. المشهور عند الإمامية إن الماء القليل بمجرد الملاقاة ينفعل، وخالف في ذلك ابن أبي عقيل، ومن المتأخرين الفيض الكاشاني حكموا بعدم انفعال الماء القليل بمجرد الملاقاة، قالوا إلا أن يتغير أحد أوصاف الماء. قلنا أن الكلام ماذا يقع في جهتين: الأولى في استعراض الطوائف التي دلت على الانفعال، وذكرنا هي في الواقع 8 طوائف، كل طائفة يدخل تحتها مجموعة من الروايات، بعضهم أحصاها 200 أو 300 رواية الدالة ماذا؟ على الانفعال. الشيخ اقتصر على 3 طوائف، وكل طائفة اقتصر على رواية منها، ووصلنا إلى هذه النتيجة: إن الماء ينفعل بمجرد الملاقاة. الآن الكلام بحثنا الآن الجديد في هذه الجهة الثانية، استعراض ما دل على عدم الانفعال الذي دل على عدم الانفعال يرجع إلى دليلين، والذي يهمنا هو الدليل الثاني، النصوص. أما الدليل الأول هو دليل ماذا؟ اعتباري، اجتهادي، قابل للمناقشة، لكن مع ذلك نذكره هذا الدليل كدليل أول ونناقشه حتى ننتقل إلى الدليل الثاني المهم. هناك نصوص أيضا يستفاد منها عدم الانفعال تعارض تلك النصوص التي دلت على الانفعال. الدليل الأول ما ذكره هو الفيض الكاشاني، يقول إن الماء القليل احنا عبري. ان الماء القليل اذا كان ينفعل بمجرد الملاقاة فيلزم تعذر التطهير به بدعوى إن الماء القليل عندما يراد التطهير به فسوف تحصل ملاقاة بينه وبين الشيء الذي يراد تطهيره. فإذا بنينا على انفعاله بمجرد الملاقاة للزم تعذر التطهير به، وتعذر التطهير به يقول الشيخ كاشاني فاسد، كيف لا يمكن أن يكون الماء مطهر؟ هذا الوجه الاعتباري واضح، ولا يستند إلى آية إلى رواية، مجرد وجه اعتبار. الشيخ علق عليه بتعليقات 3. التعليق الأول إن أقصى ما يستفاد من هذا الوجه إن الماء القليل لو ورد على النجاسة لابد أن نحكم ماذا بطهارته، وإلا للزم تعذر التطهير به. ولكن لو كانت النجاسة واردة على الماء وليس الماء وارد على النجاسة فهنا لا يلزم تعذر التطهير به. وهذا تفصيل في المقام ذهب إليه سيد المرتضى، فصل السيد المرتضى في مسألة الماء القليل بين وروده على النجاسة فحكم بعدم الانفعال، وبين ورود النجاسة عليه وحكم ماذا بالانفعال. إذا التزمنا بهذا القول وهو أننا نحكم بعدم الانفعال فيما لو ورد على النجاسة، ونحكم بالانفعال فيما لو وردت النجاسة عليه، إذن بالتالي هناك مساحة للقول بنجاسة الماء القليل ولو على هذا التفصيل. وهذا يكفي لرد ماذا الفيض الكاشاني الذي ادعى السلب الكلي، لا شيء من الماء القليل بمتنجس. هذا السلب الكلي يمكن أن يناقش فيما لو وردت النجاسة على الماء القليل، قد ماذا نحكم بالانفعال. فإذن يوجد إذن مجال للقول بانفعال الماء القليل ولو على هذا النحو من التفصيل. وهذا يكفي لرد الفيض الكاشان الذي ادعى السلب الكلي لا يتنجس الماء القليل أبدا. وثانيا إنه بالإمكان
الملاقات سواء حصلت بالبارد أو حصلت بالمورد فهي توجب الانفعال، لكن كمثال ومصداق للملاقات للبارد والمورد للملاقات قضية أن يكون الماء وارد حالة التقليل مو لخصوصية أنه وارد، لخصوصية أنه ملاقى.
اي بلي احسن. لا اي بغض النظر عن فكرة الوارد والمورود الجواب احنا حتى هو على التقديرين تحصل ملاقاة، على تقدير كون الماء وارد او النجاسة هي التي وردت، بس على شق من هذا الشقوق يحكمون بالانفعال. اي شق؟ شق ما اذا النجاسة وردت على الماء يحكمون هنا بالانفعال. خب ايضا اذا هذا الماء القليل ايضا يوجد مجال للحكم بانفعاله فيما لو لاقت النجاسة اولا الماء، لا ان الماء لاق النجاسة اولا، هي النكتة باقي يهم الملاقات بس تصوير الملاقات بنحو الوارد والمورود. وثانيا اننا بالامكان ان نحكم بالتطهير بالماء القليل ولا يلزم علينا دعوى التعذر، وذلك بإزالة عين النجاسة أولا عن الشيء ثم ماذا نقوم بتطهير الشيء. فهنا الماء القليل لم يتنجس لأنه لم يلاق عين النجاسة بل لاق ماذا المتنجس. و هل ينفعل بملاقات المتنجس أم لا؟ هذه مسألة ليست محل كلامنا الآن. إحنا محل كلامنا هل ينفعل بملاقات عين النجاسة أم لا؟ فبالإمكان أن نفترض أنه لم يلاقى عين النجاسة فيما لو قمنا بإزالة العين أولا وقمنا بالتطهير فهنا لاقى المتنجس. وإذا لاقى المتنجس هل نحكم بالانفعال أم لا؟ الفيض الكاشاني ليس داخلا في النزاع، هذا بحث آخر يأتي عندنا. وثالثا لو تنزلنا وسلمنا بعد إنه لا فرق في انفعال الماء القليل بين ملاقاته لعين النجاسة وبين ملاقاته للمتنجس حتى لو سلمنا، إنه مع ذلك لا يلزم تعذر التطهير به بدعوى إنه يتنجس بمجرد الملاقات. فإن الدليل الذي دل على عدم جواز التطهير بالماء النجس أو المتنجس هو ما إذا كان قد تنجس قبل عملية التطهير به، أما لو تنجس بنفس عملية التطهير فلا توجد رواية تشير إلى تعذر التطهير به. وماذا يدعي؟ يدعي أنه لو لاقى النجاسة أولا للزم تعذر التطهير به بدعوة تنجسه. نقول من قال بأن تنجس الماء بنفس عملية التطهير مانع من التطهير؟ إذ لم تشر الرواية إلى ذلك. نعم، إنما يكون مانع متى؟ لو تنجس بسبب آخر، يعني بغير عملية التطهير، كما لو سقط فيه بول ثم أريد التطهير به، هذا ماذا؟ يتعذر التطهير بهذا الماء القليل. فعلي هذا الوجه الاعتباري الذي ساقه قابل للمناقشة من هذه الوجوه الثلاثة. المهم طبعا الوجه الثاني هو النصوص، ولا هذا الوجه؟ لا لا، ما حتى لو سلم لنفرغ ينفعل، بس هذا مو مانع من التطهير به. اي بلي، وفي مقابل ما تقدم يمكن الاستدلال لعدم الانفعال مو بما يلي، ويمكن الاستدلال لعدم الانفعال بالوجهين التاليين. الوجه الاول هذا الوجه الاعتباري، الوجه الثاني النصوص. نبل وجوه مخلي نفس الشيء، ماكو وجوه، هي ماكو وجهين، هذا الدليل والروايات. هاي أدلة ردودها موجود عند وجهين الشيخ ذكر، هذا الوجه الاعتباري والنص النصوص. يلا ما في مشكلة هسه. ما ذكره هو الشيخ نفسه فيض الكاشاني في الوافي من إن الماء القليل إذا كان ينفعل بمجرد ملاقات النجاسة فيلزم تعذر التطهير بالقليل. لماذا؟ لأن الماء القليل بملاقاته للنجاسة ينجس، ومن ثم لا يمكن أن يطهر، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، هو أصلا تنجس بالملاقاة. وفيه أولا إن أقصى ما يلزم من هذا الوجه الاعتباري عدم انفعال الماء القليل ماذا؟ لو كان الماء القليل واردا على النجاسة، لا عدم تنجس القليل حتى لو كان ماذا؟ موردا عليه، حتى لو كانت النجاسة واردة عليه ويصير مورود. والتفصيل بين الوارد فنحكم بعدم الانفعال، وبين المورود يعني هي النجاسة ترد عليه ونحكم بالانفعال، قول معروف للمن بين الأصحاب لسيد المرتضى. والالتزام بشقه القول الثاني، بشق الثاني احنا راح نلتزم بشق القول الثاني، اما الشق الاول هو ما يفيدنا هذا. والالتزام بهذا القول بشقه الثاني يكفي لرد الكاشاني المدعي ماذا؟ للسلب الكلي، لا يتنجس الماء القليل مطلقا سواء وارد او مورود. وثانيا تعذر التطهير، من قال لا نسلم لزوم تعذر التطهير على تقدير القول بانفعال القليل؟ إذ بالإمكان الوصول إلى ذلك، أي إلى التطهير، بإزالة عين النجاسة أولا ثم مزاولة عملية التطهير بعد ذلك. نعم شنو المشكلة؟ يلزم من هذه القضية أن يلاقي الماء القليل المتنجس. فهنا حتى لو حكمنا بعدم انفعاله كما هو يقول، لكن هو إنما حكم بعدم الانفعال في حال ملاقاة للنجس، وأما في المتنجس هو لم يدخل في هذه الفرضية. وغاية ما يلزم الالتزام به عدم تنجس الماء القليل بالمتنجس، وهو ماذا؟ هو يعترف به، لا عدم تنجسه بعينه النجاسة. ومحل الكلام والفرض عندنا شنو؟ هل يتنجس بملاقاة عين النجاسة أم لا؟ تصير القضية خارجة عن محل الكلام. وثالثا، على تقدير خلنا نتنزل ونسلم إن الماء القليل لا ينفعل بالمتنجس، أو لا إنه لا حتى ينفعل بالمتنجس، مع ذلك هم لا يلزم تعذر التطهير به، حتى لو فرضنا إن الماء القليل ينفعل بالمتنجس، مع ذلك هم لا يلزم تعذر التطهير به، لأن الماء لو تنجس بنفس عملية التطهير لا يوجد فقيه يمنع من ذلك. نعم لو تنجس قبل عملية التطهير بسبب آخر هو هذا يجي المنع، أما لو تنجس بسبب عملية التطهير لم تشر أي رواية ولا ربع رواية ولا أي رواية ضعيفة السند على أن هذا الماء لا يجوز التطهير به لأنه تنجس بنفس عملية التطهير. على تقدير شنو؟ أن الماء القليل يتنجس بالمتنجس، فلا يلزم أيضا تعذر التطهير به لإمكان الالتزام بكون تنجسه ماذا؟ بسبب التطهير به، لا يمنع هذا الالتزام من تحقق التطهير به. إنما المانع إنما المانع خصوص ما إذا كان التنجس بسبب آخر حاصل من شيء آخر لا بنفسه مزاولة التطهير. الوجه الثاني، هو الشيخ قال واحد اثنين بعد وجوه ما له معنى، واحد اثنين مو هو مرقم من واحد اثنين اي شاشلوها واستدل لعدم الانفعال في وجهين، وجه اول هذا الاعتبار، وجه ثاني النصوص ما عندنا وجوه. زين التمسك ببعض الروايات، خلنا هذا الوجه المهم. الرواية الأولى صحيحة العلاء بن فضيل، يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها، قال لا بأس إذا غلب لون الماء لون. فهذه الرواية وتقريب الاستدلال بها تقول إذا غلب يعني إذا النجاسة قهرت الماء، إذا انفعل الماء أنا ذاك ماذا نحكم بالنجاسة؟ أما إذا لم تحصل الغلبة غلبت وقاهرية النجاسة للماء فيه بأس؟ لا بأس به. فهذه الرواية قالت لا بأس متى؟ إذا غلب إذا قهرت النجاسة لون الماء، وأما إذا لم تحصل تلك القاهرية مجرد الملاقات لا بأس به. اي خب اكيد بالكر ثابت. هذه الصحيحة نوقش فيها بمناقشتين. المناقشة الاولى نتمسك بدعوى الانصراف، ان المنصرف من الحياض خصوص الكثير البالغ قدر الكر، فكلمة الحياض منصرفة إلى الكر ومنصرفة عن من؟ عن الحوض الصغير، وبالتالي تكون الرواية أجنبية لأن نحن نتكلم عن الماء القليل الذي ودون الكر. هاي مناقشة رقم واحد، قد واحد داخل نفسه انصراف كذا شيخ يجاوب هو وإيه هذا. أنا قلت قد واحد
قلت قد واحد في ديننا راح يشكل الشيخ جاوب ولو تنزلنا وسلمنا هذا لأنه مشكال فعلا يرد إلى الذهن هذا إن لا إن هذا الانصراف ليس حجة لأن من غلبة الوجود الخارجي احنا قرينا بالأصول المنصرف من الوجود الخارجي ما يمنع من التمسك بالإطلاق لا أقل إن نقول هاي المناقشة الثانية إن كلمة الحياة مطلقة تشمل القليل والكثير وهذه دلت ماذا على عدم الانفعال سواء كان الحياض قليل أو كثير إطلاق أو مو إطلاق ولا إشكال إن هذا الإطلاق يجري فيه قانون التقييد بالروايات اللي هي 300 أو 200 على الانفعال القليل فهذه الصحيحة تشمل لاحظوا الكثير تقول لا ينفعل بمجرد الملاقات وحتى القليل باعتبار أن كلمة الحياض مطلقة نرفع اليد عن هذا الإطلاق بالحياض القليل ونقيده ونقول أنه ينفع لما دل من النصوص المتواترة على انفعال القليل ويبقى تحت الإطلاق الحياض الكثير لا ينفع بدون المال فحتى لو هاي المناقشة الأولى ما تمت هاي المناقشة الثانية تأتي نتمسك بفكرة الإطلاق والتقييد واضح إن شاء الله إذا من كثرة الاستعمار بس هذا أول الكلام هذا أول الكلام على أن هذا الانصراف من كثرة الاستعمار كثرة استعمال لفظة الحياة في كل في من في الكثير صحيحة العلاء بن الفضيل سألت أبا عبد الله احنا قريناها تقريب الاستدلال
أي أصل يسلم به صحة بالأقوال مبنائية والثاني صحة مبني
لا ما يمكن ما يسلم هذا القانون العرفي يعني
ولو سلم بذلك ما قال عدم الانفعال
هذا
الأول اللي يقول شنو الانفعال
هسه هو لا يسلم هاي مشكلته ما لنا علاقة احنا فيه انا ما اسلم هاي مش بس هاي قانون الاطلاق والتقييد شنو تقول به اذا يقول ماكو اطلاق وتقييد طب جيد
بس هو لو امن بالمقيد
ايه؟
وصحتي وحجتي باعتبار لا تقوى عن الجمع الا بالرجل بعد ما وجهه القول شنو بعدم الانفعال بالنسبة للقيد بالمثل انه يلوح منها انه شنو مبنائية وبنائية
يعني حمل الإطلاق على التقييد مبنائية ما يمكن يقول مو صحيح يعني لو نقول له الآن لا نقول له مو صحيح رواية اثنين هي 200 أو 300 رواية على حسب الإحصائيات لا 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 نقول له أنت لا تسلم يمكن التشكيك في نص تقول هذا ما بي تقييد يمكن ما بي تقييد نصين هم ما أستطر منهم التقييد أما ما تستظهر التقييد من هذا العدد الهائل من النصوص هو صعب هنا نصير أنا أقول في فهم التقييد من النصوص مو الكثرة يعني
بين روايات من نفس الكل بالانفعال بالتغير هاي الرواية اللي تقول لا بس تنس بالعموم وتنس من وجه
شلون
اجتماعهما في القليل الذي تبدل
القليل اللي شنو؟
القليل
اللي تغير فهذا خارج عن محل الكلام ماكو في نقاش هذا
لأنه يصدق عليه أنه تغير وانفصال انفصال الكور بالماء اللي هو كور ولكن لم يتغير انفصال هاي الرواية بالقليل ولكنه لم يتغير
هذا الشيخ نش وقت يجي كلامكم إذا ما أجت لفظة الحياض قد بالروايات الثانية أي بس لفظة الحياض ما تقدر تقول عموم من وجه بعد عموم مطلق لأن أكو عنوان مطلق الآن عنوان الحياض عنوان مطلق ما عندنا بعد إحنا نقدر نسوي شنو افتراق من جهتين هذا لو ما مذكوره لفظة الحياض أي ممكن
لفظة الحياض
هو الكلام السائد والإمام أمضاها لا بأس وإحنا هاي قانون إذا كان الإمام يمضي القيود التي يأخذها السائل دليل على ما أخذها في جوابه، مما دل على عدم الانفعال إلا ماذا؟ بالتغير، لأن الإمام قال إذا غلبه، أما إذا ماكو غلبه أنه ماكو أي مشكلة عندكم. وفيه أولا قلنا مناقشتين، شو راح نطلح من العبارة؟ أولا إن عنوان الحوض، إيش راح أقرأ العبارة؟ لاحظوا، منصرف إلى خصوص الكثير. خب يجي وإشكال هذا الانصراف من غلبة الخارج من كذا، قال إذا ما عندك كذا عندي إشكال عليك، إلى خصوص الكثير البالغ الكر. فإذا ما سلمت الانصراف، إذا لم يكن فلا أقل. شوفوا مناقشة، إذا لم نسلم بالانصراف فلا أقل من كوني منه كون عنوان الحوض مطلقة فيقيد. هنا عبارة التقييد من اللي ماكو مشكلة، روايات الانفعال راح شو تقيد؟ ها مو روايات الكر، هي النتيجة واحدة طبعا. الشيخ شد دعا روايات الكر راح تقيد الحياض الكثير ويبقى شنو؟ لا، احنا الروايات الكثيرة راح شو تقيد؟ هاي الحصفة الحوض الصغير، ويبقى تحت الاطلاق منه الكر، وبالتالي احنا المسألة خارجة عن محل الكلام. فيقيد هذا الاطلاق، هيك المفروض يقيد، فيقيد الاطلاق الحوض القليل للروايات المتقدمة الدالة على الفعال القليل بمجرد الملاقات، فتلك الروايات تقيد هذا المعنى ومو تقيد روايات الكر.
الحوض القليل،
ايه الحياض بمعنى الماء القليل. صحيح الزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستسقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال لا بأس. هذه الرواية يوجد تقريبا لها، تقريب ذكره السيد الخوئي في التنقيح رضوان الله عليه، وهذا التقريب مبعد للرواية عن محل الكلام كما يتضح، وتقريب آخر نذكره لا هو مقرب للرواية عن محل الكلام. نحن ما هو محل الكلام؟ هل ينفعل الماء القليل بعين النجاسة أم لا ينفعل؟ وليس محل الكلام انفعال الماء القليل بالمتنجس أم لا، هذا محل كلامنا، ما يجي ولا محل كلامنا، نقاشنا وين؟ انفعال الماء القليل بعين النجاسة أو بالمتنجس؟ بعين النجاسة. فلاحظوا التقريب اللي راح ذكره للسيد الخوئي يجعل الرواية انفعالها بالمتنجس، ذكر رضوان الله عليه السيد الخوئي في التنقيح، راجع التنقيح، يقول لا إشكال إن شعر الخنزير نجس، وإن الماء المتقاطر من شعر الخنزير يتساقط في الدلو، فالذي وقع في الدلو ليس شعر الخنزير، ليس عين، بل الذي وقع المتنجس. وهنا كنا نترقب من الإمام أن يفتي بعدم جواز الوضوء، بينما الإمام ماذا أفتى؟ بجواز الوضوء، وقال لا بأس، هذا معناه عدم انفعال الماء، يا الماء الماء القليل اللي موجود في الدلو. واضح من يشكل على هذا التقريب بسرعة؟ هذا خارج عن محل الكلام، أحسنتم. هذا التقريب شنو؟ خارج عن محل الكلام. نحن نتكلم حول انفعال القليل او عدم في ملاقاته لعين النجاسة. المهم هذا التقريب الذي ذكره السيد الخوئي يبعد المدعى. طب جيد، اذا نضطر ماذا نذكر؟ التقريب الثاني، شوية التقريب الثاني دقيق التفتوا إليه. التقريب الثاني إن الاحتمالات في بطلان الوضوء في صحة الوضوء هل يتوضأ، إن الاحتمالات في حيثية الوضوء من قبل السائل متعددة. يعني السائل لماذا سأل عن الوضوء؟ السؤال هكذا، هل يتوضأ من الماء أم لا؟ إن الحيثيات الملحوظة عن السؤال عن حكم الوضوء متعددة، احتمالات خمسة. الاحتمال الأول أننا نحتمل إن السؤال عن حيثية الوضوء من حيث البطلان لاحتمال إن السائل إن المتوضئ قد استعان بمقدمة محرمة، وهي ما هو؟ استعمال شعره، فسأل عن الوضوء لا من ناحية نجاسة الماء الذي يتوضأ به، بل سأل عن بطلان الوضوء من ناحية ماذا؟ الاستعانة بمقدمة محرمة، والاستعانة بالمحرمات تنافي قربية الوضوء. فهي حيثية بمقدمة محرمة. إن السؤال عن بطلان الوضوء لا من ناحية نجاسة ما الموجود في الدلو، بل من ناحية إن الاستعانة بالمقدمات المحرمة تتنافى مع قصد القرب الموجود في الوضوء. هذا هسه هذا أنا أعدد الاحتمالات وبعدين راح نسقطهم واحد واحد. هذا احتمال، بس أنا شريد أوصل شلون أقرب الرواية على الاستدلال. الاحتمال الثاني هسه مجرد احتمال، هذا عقلي ما شلون عرفي أكو احتمال في الرواية موجود. الاحتمال الثاني أن تكون حيثية بطلان الوضوء من ناحية سقوط القطرات من الحبل على الدلو، وهذه الحيثية هي التي تمسك بها السيد الخوئي لتقريب الاستدلال بالرواية. الحيثية الثالثة أن يكون احتمال بطلان الوضوء بسبب عدم اعتصام ماء البئر الذي اخترف منه بشعر الخنزير، لأن كان ماء البئر قليل. حيثية الرابعة أن يكون احتمال بطلان الوضوء من ناحية إن شعر الخنزير سقط في الدلو مباشرة، لكن متى؟ لا حين رفع الحبل من البئر، لأنه لا يلامس الحبل البئر، بل بعد إخراج الدلو ووضعه على الأرض سقط شعر الخنزير علامة على الدلو. هذا سؤال عن شنو؟ عن تنجس ماء الدلو بمن؟ بعين النجاسة، بنفس شعر الخنزير. هذا احتمال الأولى. رابع، لا بالمتنجس، بالقطرات. ما الثاني؟ انه القطرات سقطت في ماء الدلو مو نفس الحبس، فرق. صح. الاحتمال الخامس ان تكون حيثية السؤال على بطلان الوضوء لتردد زرارة ان شعر الخنزير نجس ام لا، وهذا الاحتمال ساقط، لان نجاسة شعر الخنزير من الامور المقطوع بها فقهيا، ولا نحتمل انها تخفى علامة على زرارة. الحمد لله احتمال الخامس ساقط، والاحتمال الاول ايضا ساقط، لان الاحتمال الاول خلنا نذكره شنو كان، انه يسأل عن بطلان الوضوء من ناحية الاستعانة بمقدمات محرمة لا من ناحية نجاسة الماء. هذا الاحتمال عقلي صرف، وليس احتمالا عرفيا. مستفاد من أين؟ من الرواية. إذ الاحتمال العرفي ما إذا احتمل كونه حيثية من الحيثيات التي يلتفت إليها العرف في النص ويترقب أن يصدر حكما شرعيا بشأنه هذا الاحتمال. والذي هو محتمل عرفيا هو بطلان الوضوء من ناحية نجاسة الماء وليس بطلان الوضوء من ناحية الاستعانة، خصوصا انه لم يفرض في الرواية سؤالا وجوابا على ان الذي توضأ هو الذي استسقى بالمقدمات المحرمة، فلعل الذي توضأ شخص اخر غير المستسقي. فاذا هذه حيثية هم باطلة ما يلتفت لها السائل. يبقى يا عدك كم احتمال؟ الثاني والثالث والرابع، مو يا لا؟ احتمال الثاني والاحتمال الثالث ساقط، مو الثاني الثالث، وهو احتمال بطلان الوضوء من ناحية عدم عصمة ماء البئر، مو هيجي؟ فنقول لو كان الأمر كذلك لعينت هذه الحيثية في منظور السائل ولسأل عن جواز الوضوء بما يخرج من ماء الدلو من احتمال ماذا؟ نجاسة ماء البئر، ولم يأخذ السائل تلك الحيثية في سؤاله لأنه لم يلتفت إليها أصلا. فيدور الأمر بين الاحتمال الثاني عدم جواز الوضوء لأجل سقوط قطرات الماء من شعر الخنزير وهو بالماء المتنجس، واحتمال الرابع أن يكون عدم جواز الوضوء لأجل سقوط نفس الشعر في الدلو. والذي يقرب الرواية على الاستدلال ما هو؟ وذلك عن طريق أمور ثلاثة. أمر الأول أن نعين الرابع للثاني، لأن الثاني جي بعدك، الثاني بعدك عن الاستدلال، هاي واحد. وثانيا أن تكون هذه الحيثية حيثية سقوط نفس الحبل فيما الدلو من الحيثيات العادية والمركوزة في سؤال السائل وعند العرف حتى نترقب أنه يسأل عنها. وثالثا أن نبني إن سؤال السائل كان مجملا إذ لا ندري سأل عن جواز الوضوء لاحتمال انفعاله بالقطرات هذا الماء المتنجس، او سأل عن بطلان الوضوء لاجل احتمال بطلانه عين في سقوط عين النجاسة. وحيث ان جواب الامام شنو كان؟ مطلق، قال توضأ ولم يعين حيثية المقصود، فاذا توضأ سواء كان انفعل ماء الدلو بالمتنجس او كان انفعل ماذا؟ ماء الدلو بعين النجاسة، جواب مطلق. هذه الامور الثلاثة اللي لا ضمنها الاحتمال الرابع تتقرب الرواية على الاستدلال، مو يولا؟ وإلا يصير الاستدلال تقريبا سيد أخو جدا بعيد. لكن مع الأسف هاي الأمور الثلاثة كلها محل كلام محل نقاش، فما تثبت عندنا شيء، ما أريد أناقش اليوم. بس المهم هاي لم تثبت عندنا، خلنا نقرأ هسه بتقريب. هاي تقريب السيد الخوي اللي قلنا بعيد كل شيء، خلي الرواية بعيدة عن من عن الاستدلال. بتقريب إنه بناء على انفعال الماء القليل بمجرد الملاقات. إذا قلنا هيجي ش نترقب الإمام شي يقول؟ توضب هذا الماء الدلو ولا تتوضب؟ ها؟ إذا كان الماء القليل ينفعل بالملاقات نتوضب أو ما نتوضب المفروض؟ أحسنتم، يلزم تنجس ماء الدلو، لكن أين تنجس؟ لاحظوا مو بنفس الشعار، بما يتقاطر عليه. شوفوا عبارة كلش ذكية عادة، لأنه نفس الشعر يوقعهم مو عادة، هذا مو اللي ساقط في الدلو نفس الشعر والمتقطرات. فالسائل يسأل عن هاي الحالة العادية. المهم يتقاطر عليه عادة من الماء الملاق لشعر الخنزير، مو نفس شعر الخنزير الذي هو منه، الذي هو شعر الخنزير طبيعة الحال شنو؟ نجس. فإذا السائل على سأل على على أي شيء؟ سأل عن انفعال ماء الدلب بمن؟ بالمتنجس لا بعين النجاسة. وبالتالي يلزم عدم جواز التوضؤ. والحال ماذا؟ إن الإمام نفى البعث عن ذلك، هذا دليل إن الماء القليل لا ينفعه. واضح الإشكال. إن الماء المتقاطر من الحبل ماذا؟ نجس ومتنجس وليس عين النجاسة. وغاية ما تدل عليه الصحيحة المذكورة هو عدم انفعال الماء القليل بالمتنجس، وهذا خارج عن فرضنا، لا عدم انفعاله بعين النجاسة اللي هي محل كلامنا. على انه الشيخ يقول اكو احتمال اخر في الرواية، يقول هاي الرواية اكو فيها احتمال اخر، هسه هذا الاحتمال تقبله ما تقبله، يقول احتمال على ان هاي الرواية من الروايات التي دلت على طهارة الخنزير. اكو عندنا هيك روايات ان الخنزير وشعره شنو طاهر. فبالتالي اذا بنينا على هذا الاحتمال يقدر الكاشان يستدل بها هذا الشيء طاهر سقط بالماء، شكو بها شيء طاهر سقط بالماء القليل، واكيد الامام يقول توضوا بباشر، بس هذا الاحتمال جدا بعيد على انه ياتي فيما بعد ان شاء الله. هذا الاحتمال. وجود احتمال اخر في الصحيح هذا اللي حكيته، تكون معه الصحيحه اجنبيه عن المقامي راسا، لانه سال عن سقوط شنو شيء طاهر بمن؟ بما أدى الأخوة قطعا يجوز الوضوء به على هذا، ولكن هذا الاحتمال هو بعيد جدا. فالنتيجة هذا التقريب اللي ذكره السيد الخوي قلنا في بعد الرواية أكو تقريب قلنا لكم إياه، بس هذا التقريب اللي ذكرناه بعض مقدماته قابل للمناقشة. الحمد لله رب العالمين.